الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جعل القرآن نعمته السابغة وحجته الدامغة، جعل القرآن هداية ونعمة، جعل القرآن تهتدي البشرية به فتسعد في الدنيا وتطمئن وكذلك في الآخرة. وأصلي وأسلم على النبي الذي كان متبعا للقرآن ومهتديا بالقرآن وقدوة وأسوة يتمثل القرآن في حياته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في الله، أيها الإخوة والأخوات، يطيب لنا في هذا الصباح أن يتكرر اللقاء. فقبل يومين كان الحديث عن سورة الفاتحة، ثم أردف بالدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف، وفي هذا اليوم نتحدث عن قصة صاحب الجنتين. إذن حديثنا سيكون في سورة الكهف كذلك. جميل أيها الإخوة أن نعلم أن سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الثامنة مقدمة، ثم ذكرت فيها أربع قصص، ويتخلل بين هذه القصص موضوعات عامة، ثم بعد ذلك ذكر الجنة وذكر النار، وفي آخرها خاتمة. ما جاء في المقدمة من تقرير التوحيد كذلك جاء في الخاتمة. قلت هذا أيها الإخوة لأننا إذا تأملنا في المقدمة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة صارت مقدمة لكل قصة. فقبل أن تنظر في قصة صاحب الجنتين تأمل في المقدمة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، إذ فيها تقرير التوحيد، إذ فيها التحذير من الشرك، إذ فيها بيان زوال الدنيا مهما كانت، إذ فيها بقاء الأعمال الصالحة لصاحبها. إذن ندخل الآن إلى قصة صاحب الجنتين. كأنك تسأل وتقول، ما دام أنه كان فيه ارتباط بين المقدمة وبين قصة صاحب الجنتين، فيا ترى هل فيه ارتباط بين قصة صاحب الجنتين مع قصة أصحاب الكهف؟ هل هناك تناسب بين الآيات السابقة وهذه الآيات؟ قال بعض أهل العلم، لما أن ذكرت قصة أصحاب الكهف ثم ذكر بعدها حال الفريقين أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة في نعيم وأهل النار في شقاء، مثالا أخرويا للمتنعمين ومثالا أخرويا لأهل البؤس والشقاء، ليتعظ من ينظر ومن يتأمل. ناسب هنا أن يأتي ذكر المنعمين في الدنيا وذكر من مر عليهم الفقر وشيء من التعب المادي في الدنيا، وتنظر العاقبة كذلك، إذ أن الدنيا لا تضر إذا كان الإنسان يعيش في بؤس فيها، لأن ما ينتظره إن كان مؤمنا أعظم وأعظم. أقول أيها الإخوة، ما أجمل القرآن، ما أجمل القرآن حينما نربط آياته ببعض، ما أجمل القرآن حينما نقرأ الآية ونحاول أن نوجد هداية منها، هي موجودة الهداية لكن نحاول أن نستخرجها. لذلك القرآن خزائن، القرآن خزائن، فإذا دخلت في الآية فأنت أمام خزائن، فلا تخرج من الآية حتى تأخذ ما فيها من خزائن، وأبشر بفضل الله عز وجل. يقول رب العزة والجلال هنا، واضرب لهم مثلا، الخطاب من الله عز وجل بواسطة جبريل إلى حبيبك إلى قدوتك صلى الله عليه وسلم. دعني أنا وإياك في هذه اللحظة نحاول أن نوجد فائدة قبل أن نقرأ الآية. نريد أيها الإخوة أن نتدرب فيما نعلم، أما تفسير القرآن، تدبر القرآن بغير علم فهو من القول على الله بلا علم، لكن فيما نعلم أيها الإخوة وفيما يأتي على البال من الفوائد العامة، قبل أن نذكر الآية واضرب لهم مثلا، هل تتفق معي أن من فوائدها علو شرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخبر لا يأتيه من جاره ولا من إنسان يمشي أمامه، بل يأتيه من السماء. أليس هذا علو شرف لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا يدفعك حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما تريد الاهتداء بهديه، أنك أمام شخصية ليست طبيعية، شخصية مصدرها من السماء، فيدفعك إلى أن تجعله مثالا وقدوة تقتدي به. دعنا نأخذ فائدة ثانية، أن الله عز وجل ينوع في خطاب القرآن من أجل أن تهتدي البشرية. لو كان أسلوبا واحدا لربما لم يناسب البعض، لكن بعض الناس يناسبه الوعد، وبعضهم الوعيد، وبعضهم يناسبه القصة، وبعضهم يناسبه ضرب المثل، وبعضهم يناسبه أن تسرد له أوصاف الجنة، بل حتى أوصاف الجنة جاءت متنوعة. كل ذلك من رحمة الله عز وجل بنا لنرتبط بنبينا اتباعا ثم يحصل رضا سبحانه وبحمده. يقول الله لنبيه يا محمد واضرب لهم مثلا، يا محمد قومك ممن كانوا في مكة وممن يأتي بعدهم، اضرب لهم، واضرب لهم مثلا. وكلمة واضرب يعني أن هذا الأمر يأتيهم مباشرة ويلامسهم. واضرب لهم، كلمة لهم ليست زائدة، واضرب لهم مثلا، تأتي واضرب مثلا. هو يصل لأهل الدعوة في مكة لقومه، لكن قال واضرب لهم. إذن هنا اهتمام بالمدعوين. إذن أنت أيها الداعية احرص حرصا أكيدا حال دعوتك أن توجه خطابك إلى من يستفيد. واضرب لهم مثلا، الأمثال في القرآن كثيرة وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله أكبر. المثل حينما يأتيك في القرآن إذا عقلته فهمته وعملت بما فيه وأحدث استفادة أنت أصبحت عالما به. ولذلك فكلما علمت الأمثال كلما ازددت في العلم. لماذا الأمثال تأتي في القرآن؟ لتكون حجة، لتكون وسيلة من وسائل الإقناع، لتنتقل المعنويات إلى المحسوسات، وفي ذلك قوة تأثير. تأتي الأمثال للتذكير، فالله عز وجل يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن نبيك صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوبا مع أهل مكة، وهو أسلوب المثل الذي أمره الله به في قوله هذا واضرب لهم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، اضرب لقومك مثلا رجلين. إذن هذه القصة بدأت بذكر رجلين، وما قلناه في قصة أصحاب الكهف نعيده اليوم. لا نريد أن نحرق أوراق القصة بأن نذكرها مجملة وأحداثها ثم نقول نأخذ الفوائد من القرآن، لا، نحن كأننا نسمعها للوهلة الأولى لتحدث عظة أعظم. واضرب يا محمد واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. الآية الآن أخبرتك عن رجلين، ثم بدأت تفصل في رجل واحد، إذن لا تسأل عن الرجل الآخر حتى يأتيك خبره. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دعنا نأخذ هاتين الآيتين، جنتين. إذن توحي هذه الكلمة أن هذا الرجل أعطي بستانين الخضرة فيهما كثيرة والأشجار فيهما كثيرة، من كلمة جنة. لأن مادة جنن في اللغة تدل على الاستتار، سمي الجنين لأنه في بطن أمه، والجن لأنه لا يرى، والجنة الأخروية جعلني الله وإياك ووالدينا ووالدين من أهلها. هنا قال جنتين. إذن ضع معلومة عندك، اكتبها في عقلك أن هاتين الجنتين فيهما أشجار، وفيهما كثير من الأشجار التي تمنع الرؤية من في الخارج أن يرى من في الداخل. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. حال هاتين الجنتين أن فيهما زرع وفيهما شجر، هذا الشجر من أعناب. إذن النبات الأصلي والرئيسي فيها الأعناب. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما. حاطها الخارجية بهاتين الجنتين نخل. إذن أخذنا معلومة ثانية وهي النخل. أهل اللغة يقولون لا تستعجل. أقول لهم ماذا تقصدون؟ يقولون الباء قبل النخل، هل لها إشارة؟ هل لها إشعار؟ نقول ما أجمل اللغة في تفسير القرآن. اللغة إذا تعمقت فيها أشرقت آيات القرآن في صدرك. ولذلك من كانت بضاعته قوية في اللغة أدرك من معاني القرآن ما لا يدركه غيره بلسان عربي مبين. يا أهل اللغة ماذا تقولون في الباء؟ قالوا أن الباء تشعر بالملامسة والمصاحبة والملاصقة. نعم، كأن الآية تقول أن النخل الذي يحف هاتين الجنتين أنه قريب من هاتين الجنتين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما. أهل اللغة يريدون أن يذكروا لنا فائدة ثانية، قولوا لنا ما أجملكم. يقولون أن كلمة وحففناهما في هذا الموضع لها دلالة أكثر من وأحطناهما، فالإحاطة بالشيء تشعر بالقوة وتشعر بالشدة، لكن هنا وحففناهما على الأطراف، حف أي محيط من غير أذى. إذن هنا جمال آخر في هاتين الجنتين، وهو وحففناهما بنخل. وجعلنا بينهما زرعا، قال هنا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إذن صورة ومشهد ثالث في هاتين الجنتين أن هاتين الجنتين بينهما زرع. إذن فيه نبات موسمي وفيه نبات مؤقت. الزروع هذه التي سيقانها ليست مرتفعة، هذه بين الجنتين، وكل جنة فيها أعناب، والعنب نبات ثمره من القوت. إذن هذا يأخذ ثمرا مؤقتا عاجلا وثمرا طويلا. وكذلك النخل، فالنخل التمر قوت، إذن هذا عنده نعيم يتفكه فيه عاجلا من الزروع، وكذلك نعيم قوت. بل حتى إن الله أنعم عليه نعمة أخرى، وهي أن هذا الشجر الذي هو مصدر للقوت العنب، لأن العنب يستفاد منه في الزبيب، والتمر يستفاد منه في القوت في أكله، كذلك فيه نوع تفكه، وهو أن العنب أول ما يقطف له تفكه وله لذة وأمرا في حينه يؤكل، وكذلك النخل الرطب. إذن هذا المثال الذي يصل إلى أهل مكة وإلى من يقرأ القرآن بعدهم وإلى من يصله الخطاب أن هذا الرجل منعم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قبل أن ننتقل عن الآية، وحففناهما تفيدنا أن كلتا الجنتين النخل يحفهما ويحيط بهما. إذن المنظر جميل، المنظر أخاذ، المنظر ما أعجبه. واضرب لهم مثلا رجلا، واضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحد، واضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. من الحكم في ذكر العنب وفي ذكر النخل أن العنب متنوع وأن النخل متنوع. إذا نظرنا في النخل نجد أن فيه أنواعا وأمور متنوعة في أنواع النخل وفي مسميات النخل. تنظر إلى التمر وإلى الرطب فتجد هذا السكري وهذا الخلاص وهذا كذا وكذا، أمور متنوعة. والعنب كذلك، هذا من زيادة النعيم الذي ذكر لهذا الرجل. قال رب العزة والجلال: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قلت لك اعتبر نفسك كأنك تسمع الآيات لأول مرة، أنت جالس بجوار الكعبة، أنت جالس في فناء بيتك، ويصلك خبر نبيك صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت عليه. يا ترى ما هو الخبر الآخر؟ ما هو الوصف الآخر في هاتين الجنتين؟ قال رب العزة والجلال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. لأن أهل اللغة وراءنا وسيذكرون لنا إبداعات في هذه الآية، إذن لابد أن ننيخ المطايا وننظر في جمال هذه الآية وفي إشراقها. يقول رب العزة والجلال: كلتا الجنتين، أي لا نقص في هاتين الجنتين، كلتا الجنتين. إذن هنا استمرار لذكر الجنتين، لم تزد واحدة عن الأخرى كحال الدنيا. تجد إنسان عنده أكثر من مزرعة تجد واحدة أفضل من الأخرى. كلتا الجنتين آتت أكلها. إذن هذا العنب وهذا النخل والزرع كله على درجة واحدة في الإنتاج، فلا نقص فيه. إذن هنا كمال، فبعض المزارع تكون ذات خضرة وأشجار كثيرة ولكن تجد أن الثمر قليل. أما هاتين الجنتين فالوضع لا، كلتا الجنتين آتت أكلها. ولاحظ أنه قال آتت ولم يأتي بلفظ الإعطاء، لأن الإعطاء فيه نوع اختصاص لمن يعطى، إن أعطيناك الكوثر، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل أن لكل نبي حوض فهو يخص الأنبياء، أما عموم الناس فإن خصية وميزة أنه أعطي هذا الشرف وهذه الخصيصة ليست لهم. أما إذا كان الأمر للجميع فالغالب يؤتى بالإيتاء، تؤتي الملك من تشاء، فعلى مر الأزمان الملك ينتقل في الأزمان وفي الأمكنة من الأشخاص إلى الأشخاص. الحكمة لم يقل يعطي الحكمة، إذن يأخذها واحد يبقى الجميع بلا حكمة. تؤتي الحكمة من تشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. إذن آتت أكلها. إذن هذه الجنة والجنة الأخرى كلتا الجنتين أكلها وثمرها يستفيد منه صاحب الجنة وغيره ممن يعمل عنده، بل حتى من الطيور، بل حتى من الحيوانات. أرأيت بلاغة القرآن كيف تصل إلى القلوب اهتداء وعظة وتفكرا؟ آتت أكلها. من الإشارات في التعبير بالأكل والعلم عند الله أنه لم يأتي بالثمر بل الأكل، أي أن هذا الثمر الذي يخرج وهذا الإنتاج الذي يخرج هو جاهز لا نقص فيه، فلا تجد شيئا من هذا الذي يخرج من النخل أو من العنب أو من المزروعات فيه نقص أو فيه نوع عيب، لا، كله جاهز للأكل والاستفادة منه. قال رب العزة والجلال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أكد هنا ولم تظلم، أي ولم تنقص منه شيئا، كأن بين هاتين الجنتين وبين هذا الرجل عهد وميثاق، أنني أحرث وأسقي وأتابع الزرع وأتابع هذه المحاصي وأتابع هذا الأمر، وأريد في النهاية النتيجة النهائية من الثمر الكامل. ولم تظلم، أي هاتين الجنتين ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. لم يذكر الماء في بداية القصة، ثم ذكر في آخرها: وفجرنا خلالهما نهرا. كأن الآية توحي، وهذا ذكره بعض أهل التفسير، أن تأخر ذكر الماء أي أنه أمرا زائدا، فهناك ماء للسقي ولجميع هذا الإنتاج، الماء موجود، لكن زيادة على هذا وفجرنا خلالهما نهرا. دعنا نقف عند كلمة وفجرنا، دليل على أن هذا الماء قوي في إخراجه، وفجرنا، وأن فيه كثرة وأن فيه تدفقا، فالماء كثير لكنه ليس راكدا. وفجرنا خلالهما، إذن هاتين الجنتين خلالهما، قيل في وسطهما وقيل في جميعهما، أن هاتين وفجرنا خلالهما نهرا، إذن فيه ماء يتفجر في هاتين الجنتين، فيه ماء كثير متنوع. من الحكم في تأخر ذكر الماء والعلم عند الله أن المزارع إذا رأى بستانه قد امتلأ خضرة وامتلأ إنتاجا، من أكثر ما يتعبه ويقلقه أن لا يستمر الماء وأن يغور الماء. أما هنا الماء متوفر، وفجرنا خلالهما نهرا، والتعبير بنهرا لكثرة الماء. وربما أن الآية توحي نهرا إلى أن الماء على كثرته أنه يتنقل إلى مسافات بعيدة. قال نعيد الآيات لعلنا أن نخرج بفائدة جديدة. يقول رب العزة والجلال لنبيه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. لعل هذه فائدة لنا في حياتنا، أن المزارع إذا أراد أن يزرع زرعا على حافة مزرعته، بعضهم يريد أن يضع زرعا من أجل أن لا يرى ما بداخل مزرعته كأن تكون على طريق، فيريد أن يجعلها ساترا، من الحكم هنا أن تضع شجرا مثمرا، ليس الشجر الذي يغطي فقط. فهذا النخل سقيته تستفيد منه، بل حتى من هو مار بجوار المزرعة وبجوار البستان يستفيد منه، بل حتى الطير يستفيد منه. قال رب العزة والجلال: وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ألا تلاحظ معي تكرار النون، ناء الدالة على الفعل من الله عز وجل؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا وحففناهما، هذه تدلك على عظم هذا الأمر وعلى فخامته. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها. ما الحكمة في ذكر الجنتين دون جنة واحدة؟ لزيادة تنعم هذا الرجل، فليست نسخة واحدة من النعيم، بل نسخة ومعها نسخة أخرى. كلتا الجنتين آتت أكلها، ما أجمل القرآن أيها الإخوة. ولذلك لا عجب أن تقرأ هذه الآيات في كل يوم جمعة، لأنها درس في فتنة المال وفي فتنة الدنيا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إذن على الراجح أن الضمير يعود إلى صاحب الجنتين وليس إلى النهر وليس إلى الماء. وكان له ثمر، أي هذا الرجل كان له ثمر، وفي قراءة بالضم ثمر بالفتح وتقرأ بالضم، وأفادتنا قراءة الضم أن له أصول من الأموال من هاتين الجنتين، أي النخيل والأعناب، وكذلك أصول أخرى تأتيه غلاتها وعوائدها. إذن هذا في بحبوحة واسعة من النعيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه، الآن اقتربنا إلى المشهد الآخر، هناك حوار بين هذا الرجل الذي لا نعلم الآن هل هو مؤمن، هل هو كافر، هل هو شاكر، ما هو حال صاحبه الذي ذكر في البداية، رجلين. قال وقال وكان له ثمر فقال لصاحبه. المصاحبة هنا لا تدل على طول الملابسة وعلى طول الصحبة، فقد تكون بأقل شيء، فانتبه لهذه الكلمة، قد يكون جارا له، قد يكون قريبا له يقابله قليلا أو كثيرا. وقال فقال لصاحبه وهو يحاوره، إذن فيه نقاش، فيه كلام دار بينهما، وهو يحاوره، إذن فيه حوار لموضوع بينهما. قلت لك نريد أن نأخذ القصة شيئا فشيئا حتى نعلمها. وهو يحاوره أنا، هنا بدأت الإشارة وبدأ التنبيه لشخصية هذا الرجل، وإذا جاءت كلمة أنا فانتبه، أنا أكثر تفضيل، أنا أكثر منك مالا وولدا. اتجهت الآن القصة إلى منح آخر، وهو أن هذا الرجل يستهزئ بصاحبه وينتقصه ويعتلي عليه، ألا ترى معي كلمة منك، أي أنا أكثر منك، نوع استهزاء، لم يقل أنا أكثر مالا وأعز نفرا، لا بل منك أنت، أنا لا أقدرك، أنا لا أحترمك، أصلا أنا أكثر منك، أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقع هذا الرجل في أخطر قضيتين عالجهما القرآن لنبتعد عنهما، وهو قضية الفخر بالمال والفخر بالنسب على الآخرين. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه، إنما يمدح بالتقوى والإيمان ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أكثر مال وليس أعلى نسب وليس أكثر عشيرة. قال ابن جرير الطبري عليه سحب الرحمات تترى، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين ومن أهل اللغة، يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي يا أيها الناس، مبينا في خطاب القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي يا أيها الناس أتقاكم عند الله عز وجل، ليس أكثركم عشيرة ولا أعظمكم بيت، إنما هو ماذا؟ بالتقوى. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أشدكم اتقاء لله، بأداء فرائضه واجتناب نواهيه وليس أعظمكم بيتا ولا أعظمكم عشيرة كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره. أنا هذه خطيرة، ابتعد منها في أسلوبك، ابتعد منها في تعاملك مع أصحابك ومع من حولك. افعل الفعل ولا تفتخر فيه، افعل الأمر ولا تمجد نفسك فيه. أنا، قالها فرعون، أنا ربكم الأعلى، قالها إبليس، أنا خير منه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته هذا الرجل صاحب الجنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي ودخل جنته حال ظلمه لنفسه، هو حال دخوله للجنة ظالم لنفسه. قف معي ولنقف عند كلمة وهو ظالم لنفسه. الخطأ الذي يصدر المتضرر الأول هو فاعله، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. إذن في البداية استهزأ بصاحبه وتعالى، إذن هو وقع في الطغيان، والطغيان درجات، تبدأ أولا بانتقاص من حولك، بانتقاص هذا الذي وقع في الطغيان بمن حوله، ثم بكفران النعمة، ثم تصل به في النهاية إلى الشرك نعوذ بالله. فانظر كيف تدرج الطغيان مع هذا الرجل إلى أن أوصله إلى أمور عظيمة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أعتقد أن تبيد، تنتهي وتهلك وتزول هذه، أي جنته، أبدا تأكيدا. إذن هذا الرجل بعيد جدا عن الشكر، بعيد جدا عن الصدقة، بعيد جدا عن الإيمان. إذن نعوذ بالله، علامات الطغيان في هذا الرجل بدأت تظهر. وما أظن الساعة قائمة، أعوذ بالله، وصل إلى الشرك. وما أظن الساعة أي القيامة قائمة، نستفيد من هذه وما أظن الساعة قائمة أن حوله من يدعوه إلى أمر الساعة، أن فيه أهل كفر وأهل إيمان في المكان الذي هو فيه. لذلك حاول أن تستنبط من كل آية ما يتعلق بالقصة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، نعوذ بالله. بدأ يتألى على الله عز وجل، بدأ ينسب أن النعمة التي هو فيها الآن هي من نفسه، وحق له على الله أن يعطيه أفضل منها. وانظر في قوله ولئن رددت، هو شاك غير مستيقن، وما أظن الساعة قائمة، وفي حال أنها قامت على لسانه فأنا سأجد أعظم، لأجدن خيرا منها منقلبا. كأني بك تسأل وتقول أعد لي الآية لأستفهم في آية مرت، في كلمة مرت فيها. يقول الله عز وجل وما أظن الساعة قائمة، وعلى لسانه ولئن رددت إلى ربي، أنت تقصد كلمة ربي، هل تقصد أن هذه الآية توحي إلى أنه مؤمن؟ إنكاره لأمر الساعة وتشكيكه فيها أعلمنا بكفره. إذن قوله إلى ربي، هذا إن كان قوله قول يقين فيه وليس في سياق تشكيكه فهو في توحيد الربوبية، وهو إن آمن بتوحيد الربوبية كحال أهل مكة لا يصل إلى الإسلام ولا يصل إلى رضا الله عز وجل، وما يؤمن أكثرهم بالله بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال له صاحبه وهو يحاوره، إذن انتقل المشهد إلى الرجل الآخر الذي قيل له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال له صاحبه، قال له، يشعرنا إلى اهتمام هذا الداعية الصاحب بشأن صاحبه من أجل أن يهتدي. قال له صاحبه وهو يحاوره، هل تريد أن نأخذ من كلمة صاحبه بعد أن علمنا كفر ذلك الرجل وما سنعلم من خبر هذا الرجل بإيمانه أن الصحبة هنا ليست صحبة عقيدة بل قد تكون صحبة جوار أو قرابة، وقلت بقرابة لأنها كثيرة الملامسة والمقاربة. قال له صاحبه وهو يحاوره، وهو يجادله؟ لا. وهو يوبخه؟ لا. وهو يرد عليه لما أن قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ لا. الكبار الذين يدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة لا يلتفتون لبنيات الطريق، فليقل أنه أكثر مالا وليقل أنه أعز نفرا، في منفعتك لغيرك لا تلتفت لمثل هذه الأمور فتخسر قضيتك. تحل بأخلاق الكبار. قال له صاحبه وهو يحاوره، المحاورة تشعر إلى أخذ الأقوال من الطرف إلى الطرف الآخر، أعطيه قولا ويعطيني قولا. قال له صاحبه وهو يحاوره، ليست مجادلة، المجادلة فيها نوع من أنواع قوة الحجة وليست كالحوار، ولذلك قال بالتي هي أحسن. قال له صاحبه وهو يحاوره، أي يكرر عليه نصيحته ونقاشه، أكفرت؟ إذن هنا استفهام تعجب، أكفرت؟ إذن إثبات كفر الأول، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ما أعقل هذا الداعية وما أحكمه وما أذكاه، بدأ متعجبا، فعلك غريب أيها الرجل، أكفرت؟ ولاحظ كلمة أكفرت، الكفر فيه نوع تغطية، يعني أنت تتقلب في نعم منذ أن ولدت وهذا النعيم الذي أنت فيه تستره وتغطيه بكفرك، أكفرت؟ وفيه توجيه الخطاب له مباشرة، أنت أكفرت أنت بالذي خلقك؟ لم يقل بالذي أعطاك الجنتين وأعطاك أصول الأموال وأعطاك التجارة وأعطاك الغنى، لا، بل أرجعه إلى أصل خلقه. لعل من الحكمة ألا يجادله، لأنه لو قال الصاحب الذي أعطاك الجنتين وأعطاك المال ربما قال هذا أوتيته ذكاء مني وبتعبي وبجدي، قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك في الدعوة إلى الله عز وجل الأسلوب المقنع نوع من أنواع الحجج. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال النمرود أنا أحيي وأميت، مع أن جواب النمرود خاطئ، تركه إبراهيم وأعطاه حجة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، النتيجة فبهت الذي كفر، انتهى كل شيء. ما يفعل النمرود؟ الشمس تأتي من المشرق يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. قال هنا أكفرت بالذي خلقك من تراب، أرجعه إلى أصله تذكيرا كذلك له أنك نشأت ضعيفا، هذه القوة التي أنت فيها لم تصل مباشرة، أكفرت بالذي خلقك من تراب، رجعه لأصله لضعفه، ثم تدرج معه، جاءت كلمة ثم، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، له نعمة عليك أنك تدرجت حتى كنت رجلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد من يشاهد ومن يسمع أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، نؤمن بك، نؤمن بك إلها خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا، هو أنت المستحق للعبادة سبحانك وبحمدك. اللهم إنا نعوذ بك ونبرأ مما يقوله أعداؤك عنك. هل يعقل أن أحد يعيش وقلبه لم يجد لذة التوحيد؟ هل يعقل أن أحد يعيش هنيئا وهو لم يلامس قلبه بشاشة الإيمان؟ لم تلامسه بشاشة الإيمان؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكأني بالهموم والغموم والمتاعب والعقد النفسية قد استقرت في قلب ذلك الرجل، لأن الكفر قد استوطن في قلبه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ حينئذ ظهرت لنا قوة إيمان الرجل، أعني به الداعية، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. والجملة هنا أتت اسمية، والجملة الاسمية فيها نوع ثبات واستمرار، ومن الصعب أن نفصل أيها الإخوة من أجل ضيق الوقت. لكن هذا الرجل يقول أنت مهما أخذت من نعيم الدنيا ومهما فعلت وفعلت ومهما عانت، أنا ثابت على مبدئي. هو فقير لأنه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لكن ثباته بإيمانه ويقينه بربه لم يجعله يطمع فيما عند صاحبه هذا. ولذلك في مشهدنا وفي منظرنا لهذا الرجل الذي لم يؤمن بالله وطغى وكذا، ينبغي أن نقرن معه مشهدا آخر، وهو قوة إيمان الرجل الآخر وثباته ويقينه وعدم استسلامه لأطماع الدنيا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، تكررت كلمة ربي، هو خالقي، هو رازقي، هو مدبري، هو الذي يدبر أمري وليس أنت، يقصده ولولا إذ دخلت جنتك. ما أجمل هذا الداعية، لم يتركه، لم يقل هذا كفر وهذا فعل وهذا قال، لا 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 لا، استمر. وهذا وكذلك أنت أيها الداعية، أنت أيها الداعية احرص على أن تكسب الطرف الآخر وإن تكلم عليك وإن عانت، اجعل النفس عندك طويل كنفس نوح، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مع أن المعطيات خلال هذه السنوات لا توحي بالكثرة عند قوم نوح، لم يؤمن إلا القليل، مع ذلك كان مستمرا ومتنوع سرا وجهارا، يأتي إلى أحدهم فردا وإلى جماعات ويدعو فلان وفلان، ومع ذلك مستمر. هذا الرجل الصالح ولولا إذ دخلت جنتك، بدأ يرشده، بدأ يعلمه. تخيل معي صورة الرجل الذي امتلأ قلبه بالطغيان والشرك، وهو يستمع لهذه الكلمات من الرجل الفقير الذي اللباس ربما بل مؤكد يختلف بينهما، فهذا لباس صاحب النعيم وهذا لباس صاحب الفقر، وهو يستمع لهذا الإصرار. ولولا، يا حال اللغة، ماذا تقولون في ولولا؟ هذا حث وحض وتشويق. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هنا فيه تقديم وتأخير. ولولا قلت إذ دخلت جنتك، لكن قدم الظرف المكاني ولولا إذ، أي انتبه، اللحظة التي دخلت فيها لجنتك. كان الأولى أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو السر في التقديم والتأخير هنا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هنا أشعره بنعمة الله عليه، جنتك هي لك. ولذلك من النعيم لهذا الرجل، لأنه لا يوجد أحد يشاركه في هذا المال، فليست شراكة بينه وبين آخر، هو له. جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يستفاد من هذه فقه هذا الداعية. تقول لي كيف؟ أن هذا الرجل امتلأ بالطغيان، فلم يقل له تصدق، لو أنك تصدقت وفعلت، بدأ معه بالعبادة السهلة لفظا، العميقة اعتقادا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آمنت عقيدة بقلبك ونطقت بلسانك ليثمر ذلك على جوارحك، أن هذا بمشيئة الله، وأن القوة كلها لله وليست لنفسك الضعيفة. إن ترني أقل، أنا أقل منك مالا وولدا. يقول أنت انظر وتأمل في من حولك، فأنت متميز. فعسى ربي، يقول أنت إن قلت لي في السابق أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنت رأيت ذلك أنني أقل منك مالا وأعز نفرا، فعسى ربي. لاحظ الفرق بين الرجلين، الأول يقول أنا، ولذلك تكررت كلمة أنا أكثر، أما هذا الرجل لا، الرجل الآخر الداعية مع الله، قال رحمه الله فعسى ربي، يرجو ويدعو فعسى ربي. ولذلك من آداب الدعاء أن تبدأه بلفظ الرب، ربنا ربي، وهو مشعر إلى الافتقار إلى الحاجة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إنها تدل على علو همة هذا الداعي. لم ينبهر ولم يحسس صاحبه أنني أدعو الله أن يعطيني مثل جنتك، لا، السقف كان عاليا. ولذلك مما يستفاد من هذه الآية أن يكون السقف عندك عاليا في دعواتك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع زوجته وابنه بواد غير ذي زرع في مكة، بواد غير ذي زرع، ماذا قال؟ وارزقهم من الثمرات. أرأيت المعطيات توحي إلى أنه لا يوجد ماء، لكن قال وارزقهم من الثمرات عامة. قال هنا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ولأن جنتك كانت سببا في كفرك وسببا في تكبرك، ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا أي عذابا، والحسبان يجمع أنواع متعددة من العذاب، قيل أن منها الصواعق، حسبانا من السماء، لم يقل من الأرض، لأن العذاب من الأرض قد يدافع، ليس كله لكن بعضه قد يدافع، كأن يكون مثلا حريق يخمده، كأن يكون أحدا يعتدي يرده، لكن قال سبحان الله بحمده ويرسل عليها، أي اختصاص على هاتين الجنتين. وذكرت الجنتين في بعض الآيات لا تذكر جنتين، تذكر جنة هي جنس الجنتين. قال هنا ويرسل عليها حسبانا من السماء، قال من السماء أي عذابا من السماء ولا تستطيع أن ترده، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح، أي حال العذاب إذا أتاها، فتصبح صعيدا، أي هاتين الجنتين وهذه الجنة العامة التي تفخر بها، صعيدا أي أرضا لا نبات فيها، زلقا يصعب الاستفادة منها بالزرع وبغيره، أو يصبح ماؤها غورا، أي الماء يصبح غورا أي غائرا بعيدا، فلن تستطيع له طلبا، نكاية في العذاب ونكاية في المشقة. جاء الجواب وأحيط بثمره، وأحيط بثمره. لسائل أن يسأل، لو كان الآية فأحيط بثمره أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، فأحيط بثمره، لو كانت كذلك لكانت توحي إلى أن هذه الإحاطة بالثمر وهذا العذاب لهذا الرجل وقد يكون له فقط، لكن وأحيط بثمره تشعر أن كل من وقع في مثل ما وقع فيه هذا الرجل فسيحاط بثمره. وأحيط بثمره، ولاحظ عبر بالإحاطة هنا لتدل جميع ما يملك، ولعبارة الشدة والقسوة عليه، وليست كوحففناهما. وأحيط بثمره أي بجميع ما يملك، فأصبح يقلب كفيه، هكذا أعلى اليد يضع، فأصبح يقلب كفيه، مجيء يقلب كفيه يدل على أنه لا يملك شيئا، انتهى كل شيء، ليس له مال يأوي إليه، كل شيء انتهى. أرأيت قدرة الله عز وجل؟ رأيت علما وبصيرة قدرة الله عز وجل؟ في لحظات ينتهي كل شيء وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. إذن استفدنا من ما أنفق فيها أنه تكلف كثيرا من النفقة في هذه الجنة وفي هاتين الجنتين. إذن هنا فيه ألم نفسي أنه خسر خسارة تعب فيها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي انتهت، لا أحد يدخلها، لا أحد يستفيد منها، لا أحد يأوي إليها، خاوية منتهية على عروشها، لأن فيها عنب، فالعنب توضع العنب وتمتد على العروش، وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ربما يسأل سائل ويستفهم، كيف أجمع بين قول الله عز وجل حينما قال صعيدا زلقا، أي لا نبات فيها ولا يستفاد منها، لا في زرع ولا في حتى الاستفادة العادية لأنها زلقة، وبين خاوية على عروشها، أي أن العروش متكسرة والنخيل متحطمة. مما أجابه أهل العلم أن الذي فيه العنب وفيه النخيل هذا حاله، وباقي الجنة أصبح أرضا لا نبات فيها ولا يستفاد منها لأنها زلقة، بل تؤثر على من يأتيها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. قبل أن نذكر قول الرجل أنخ المطايا، أنخ المطايا، هذا الرجل ابتلي في الدنيا فكانت هذه نهايته. أتدري ما هي الحسرة التي ما بعدها إلا الحسرات؟ أتدري ما هي الهلاك الذي ليس بعده إلا الهلاك الهلاك؟ أتدري ما هي المصيبة التي ليست بعدها إلا المصائب المصائب؟ أتدري ما هو الخسران الذي هو أعظم الخسران؟ هو أن الإنسان يوم الدنيا لا يملك شيء، يوم القيامة لا يملك شيئا إلا النار، ذلك هو الخسران المبين. انتبه، فهذه القصة كما كانت ابتلاء لهذا الرجل، فنحن الآن في ابتلاء، نحن الآن في ابتلاء، نحن الآن أيها الإخوة في زحام من النعم. لو تأملت أنا وأنت في النعم التي نشترك فيها في غالب الناس اليوم تجد أنها نعم عظيمة، نحن نسبح في بحار النعم، نحن نتقلب في النعم. تأتي في الصيف والعرق يتصبب فتلمس الجدار فيأتي الشتاء، في الغرفة المظلمة تلمس الجدار تشرق الشمس، أليست هذه من النعم؟ تذهب إلى ثلاجتك فتشرب ماء باردا، وقد كان عزيزا في الصيف أن يشرب الإنسان ماء باردا، تركب على الحديد فتجلس وتلمس مقدمة السيارة فيأتيك الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، ثم تصل إلى أماكن لربما لم يفكر من قبلنا أن يصلوا إليها أصلا، تصلها بالسيارة وبالطائرة، ألسنا في نعم؟ هذه ابتلاءات نبتلى بها. نبيك يمر الشهر والشهر الآخر ولا يوقد في بيته نار، إنما هو الأسودان الماء والتمر. إذا نحن لا نقول يمر الشهر والشهران ولا اليوم ولا اليومين، بل ربما الساعة والساعتين لا تمر إلا ويوقد نار، بل ربما يوقد في البيت أكثر من نار، طبخة هنا وماء يغلي هنا وأشياء هنا. نحن نتقلب في نعم وسنسأل عنها، لكن لنشكر الله عز وجل ولا نكفر. الصدقة الصدقة أيها الإخوة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، تصدق وتقرب إلى الله عز وجل، فتش عمن حولك وستجد، فتش عمن حولك وستجد، ستجد جيران، ستجد أصحاب، ستجد أناسا لا يسألون الناس إلحافا، تعاهدهم بالعشرة والعشرين والمئة والمئتين على حسب طاقتك، فإن الله رتب الأجر الكبير على العمل اليسير. اتقوا النار وهي نار، تتقيها تبتعد عنها ولو بشق تمرة. وما تقدموا لأنفسكم من صلاة وزكاة وصدقات وسائر العبادات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو عند الله يزداد، لأن الله ينميه لك. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. قال قبلها ويقول يا ليتني، يا ليت، يا نداء، ليت تمني وترجي، فكأنه ينادي هذا التمني وهذا الترجي، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اعتراف بضرر الشرك، اعتراف بخطورة الشرك، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة، ألم يقل أكثر مالا وعز نفرا، ولم تكن له فئة ينصرونه مما وقع فيه من عذاب الله، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، من قدر الله ومن عذاب الله ومن قوة الله، وما كان منتصرا، أي ما كان هو بنفسه منتصرا وما كانت حاله منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، أي في هذا المقام النصرة من الله عز وجل لعباده. فالولاية بالفتح الولاية، النصرة، الولاية في قراءة أخرى النصرة، الملك. هنالك الولاية بالفتح النصرة، بالكسر الولاية الملك. هنالك الولاية لله الحق، وجاء اسم الحق من أسماء الله عز وجل لصدق الواقعة التي حصلت، أن هذا الرجل لما أن كفر واستهزأ وكذا كان الله عز وجل قد أحق الحق، فنصر المظلوم الضعيف الذي استهزئ به، نصره على الذي ظلمه. ولذلك فإن هذا الرجل الذي ظلم، ظلم خالقه وظلم نفسه وظلم صاحبه لما استهزأ به. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أي ربك سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي كل أمورك أيها العبد مع الله عز وجل هو خير من يكافئك، والعاقبة الحسنى لك من الله عز وجل إذا شكرت وصبرت. إن القرآن لمليء بالدرر، إن القرآن لمليء بالعظات، إن القرآن لمليء بالتوصيات، لكن القلب، لكن الوقت أيها الإخوة يضيق عن ذكر ما في القلب مما في القرآن محبة وشوقا وتعظيما. لكن نسأل الله بمنه وكرمه أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يكرمنا بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتفهما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أسعدنا بالقرآن، اللهم أبهجنا بالقرآن، اللهم وفقنا إلى العمل بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم من علينا بالقرآن، اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هذا ما يسر الله قوله، ونستغفر الله عن خطأ ورد، ونسأله التوفيق لصواب أتى منه فضلا وجودا أتى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.